بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثانية من سورة المائدة، صفحة رقم 107. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في عام الوداع أظهر الله دينه وأعزه وتمت نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، بل على المسلمين جميعا بإكمال الدين ودخول كثير من الناس ممن حولهم فيه. جاءت الآية تؤكد إظهار نعمة من نعم الله علينا في شرعه وقدره، نعمة عظيمة لا يليق بواحد منا أن يتجاوزها أو يتناساها. ابتدأت من نزول الوحي وتمت معالمها وأحكامها يوم أكمل الله الدين. تلك هي نعمة إباحة كل ما هو طيب وعدم التضييق علينا في أكلنا وشربنا وحاجاتنا وعدم التضييق في سبل تحصيلها. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وهؤلاء يعتقدون تحريم الذبح لغير الله في دينهم، وتأمرهم كتبهم بذكر اسم الله على ذبائحهم، وقد علم الشرع كثرة اختلاطنا بهم بخلاف غيرهم، فكان التيسير الذي عهدناه في الشرع بإباحة ما ذبحوه وما طبخوه يباح. أخرج البخاري قصة قبول النبي صلى الله عليه وسلم الشاة التي أهداها له يهود خيبر وأكله منها والتي كانت مسمومة. وهل يباح كذلك صيد أهل الكتاب؟ صيدهم مباح، إذا صادوا شيء يباح. الجواب أنه مباح، يجوز أكله عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. وهل يلزمنا سؤالهم هل ذكروا اسم الله عند الذبح أم لم يذكروه؟ لازم أسأله؟ الجواب لا، لا يلزمنا ولا يجب علينا. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، يعني أسلموا جديدا. ولكن لو علمنا يقينا وثبت لدينا أنهم ذبحوا بطريقة غير شرعية فيحرم علينا أكلهم. قال الله تعالى: وطعامكم حل لهم، يعني ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم الذي أحل الله لكم، لأن الإسلام لا يمنع من مؤاكلة المخالف في الدين، تجوز مؤاكلته. إرسال الطعام لهم مما أباحه الشرع، بل امتدح من يطعم الأسير الذي يكون غالبا منهم، كما في قول الله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومؤاكلتهم ومخالطتهم في سبيل دعوتهم إلى الله وشرح تعاليم الإسلام وترغيبهم في اعتناق هذا الدين مما لا حرج فيه ما لم تكن هناك منكرات. أما إذا عرف عنهم التمادي في الضلال وعرف عنهم إعانتهم على إيذاء المسلمين والصد عن دين الله، فمثل هؤلاء لا يؤاكلون ولا يجالسون إلا لضرورة أو حاجة. أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات، يعني أحل الله للمسلم أن ينكح المحصنة من أهل الإيمان. من هي المحصنة؟ محصنة العفيفة من النساء التي لا تفعل الزنا وليس لها عشيق أو صديق بالسر ولا تسلم نفسها لأي رجل قصدها بالفاحشة ونحوها. ولفظة العفيفة هنا تشير إلى ضرورة اختيار من يرضى الزوج دينها لا يتساهل في ذلك. لعلكم تأملتم كيف جاءت الآية هنا بذكر لفظ المؤمنات، يعني والمحصنات من المؤمنات، وهذا فيه إرشاد للمقبلين على إنشاء جيل صالح مصلح في هذه الأمة بأن يحسنوا اختيار أمهاتهم وأن لا يتهاونوا ويتبعوا أهواءهم في ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، جمالها، دينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الإرشاد لا يقتصر على المقبلين على الزواج، بل هو كذلك للفتاة التي تقدم إليها من يريدها زوجة له، فقد علمها الشرع وعلم وليها أن يكون السؤال عن دين الخاطب وخلقه، فإن حصل الرضا عنهما فهذا خير معين لها في عطائها. أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واستحضار مثل هذه المعاني يجعلنا ندرك قيمة الخطاب القرآني: الزاني، سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا ملمح آخر نظرت إليه الشريعة في الزواج، واستحضرت فيه بعدا من أبعاد القوامة التي جعلها الشرع للرجل بحكم ما أعطاه الله من أسباب ذلك، وهو ملمح نفيس أكرم الله بسببه كثيرا من بنات اليهود والنصارى بالإسلام. تأملوا كيف أذن الشرع هنا وأباح للرجل أن ينكح امرأة من أهل الكتاب تكون عفيفة، لأنه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تكون عفيفة محصنة يعني بعيدة عن الزنا، حريصة على فضائل الأخلاق التي جاءت بها كل الشرائع السابقة. صحيح أن الأصل في الإسلام هو حرمة الزواج بين المسلمين وغيرهم، هذا الأصل، ولكنه استثني من ذلك مسألة فقهية واحدة، وهي زواج الرجل المسلم من يهودية أو نصرانية محصنة، والتي جاءت في الآية هنا: فيبقى غيرهن من باقي الملل محرما وممنوعا في الإسلام. ولقائل أن يقول: ولما منع الإسلام زواج المسلمة من الكتابي ولم يأذن به كما أذن للرجل المسلم أن ينكح كتابية؟ ليش المرأة ما تنكح كتابي؟ الجواب أن الإسلام رأى في ذلك ما هو معلوم للقاصي والداني من أن المرأة تبع لزوجها غالبة، وأن زواجها من غير المسلم باب عظيم من أبواب فتنتها عن دينها، فإن عاطفتها وحنوها وقلبها مرتبط بزوجها، ويخشى عليها من أن تتبع دينه، ولذلك حرم عليها النكاح من غير المسلم مطلقا، بخلاف المسلم الذي نكح كتابية فإن له قوة عليها وعلى التأثير بها، وهو ما وجدناه في واقعنا على الغالب. وزواج المسلم من الكتابية حالة استثنائية اقتصر الشرع على إباحتها دون استحبابها، بل ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى كراهة هذا الزواج، بل قال سبحانه: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا على قول من جعل لفظة الشرك هنا عامة في غير المسلمين. ولذلك نوجه المقبلين على الزواج دوما إلى اختيار من يرضى دينها ممن أقبلت على الطاعة في زمن الغربة العجيب الذي نعيشه، مع أخذنا بعين الاعتبار ظروفا خاصة قامت عند بعض الرجال أحوجتهم للنكاح غير المسلمات، ونأخذ على أيديهم في الإحسان إليهن ودعوتهن إلى الإسلام، لعل الله تعالى يكتب هدايتهن واصطفاءهن لهذا الدين. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن، هذا فيه دليل على وجوب المهر في عقد الزواج مع أنه ليس من أركانه، فعقد الزواج الذي لم يفرض فيه المهر وحصل الدخول فيه بين الزوجين عقد صحيح، ويجب على الزوج أن يعطي الزوجة مهر مثيلاتها، يجب على الزوج أن يعطي الزوجة مهر مثيلاتها، هذا في حال ما فرضنا مهر، صار في إيجاب وقبول وشهود وما في مهر وصار الدخول فيفرض مهر مثيلاتها. هذا المهر فيه معنى تعويض المرأة عن قيامها على منفعة زوجها وبذلها وعطائها معه، ولذلك جاء هنا بلفظ الأجرة، إذا آتيتموهن أجورهن في معنى التعويض، لأنها تنفع زوجها كثيرا. والمهر علامة من علامات التفرقة بين النكاح وبين الزنا، بين النكاح وبين الصداقة، الصداقة التي تكون خارج إطار الزوجية، وهو علامة صدق من الزوج في طلبه، وفيه تكريم للمرأة لا يخفى، ثم إنه سبب من أسباب فرحها وسعادتها لإتمام استعدادها لبيتها الجديد وحياتها الخاصة بها. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أنتم كذلك أيها الرجال، العفة مطلوبة منكم، والشرع لا يرضى للعفيفات الطاهرات رجالا مسافحين، انتوا لازم تكونوا محصنين غير مسافحين. مسافحين يعني يفعلون الزنا ويتعاطون ويضعفون أمام داعيات الفحش والرذيلة. الإسلام لا يرضى للصالحات رجالا متخذي أختان، أي لهم عشيقات وصديقات بالسر. قال الله تعالى في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تأملوا حرص الإسلام على أبنائنا وبناتنا، تأملوا قيمة الفضيلة والخلق الطيب الحسن، تأملوا خطورة ما يفعله عدد من أبناء المسلمين وبناتهم في زماننا من تهاونهم في علاقاتهم، تأملوا قيمة الأسرة التي رفع الإسلام عمادها بنفسه وشرع لها من الأحكام والتوجيهات ما يحفظ عليها كيانها وديمومتها. وكأني بكل كلمة في هذا المقام تعطينا شيئا من معالم التفكير النافع لصاحبه في هذه الحياة الدنيا. ختام الآية وختام الصفحة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ختام للآية يحمل تذكيرا بأصل من أصول عقيدتنا، يقول لنا: لا تظن أن إباحة الزواج من الكتابيات يدل على الرضا عن دينهن، فإن اليهود والنصارى كفروا بالإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبوا لله ولأنبيائه ما لا يصح، ومن كان حاله كذلك فإن الله تعالى لا يقبل منه عمله ولا يدخله الجنة وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا. ختام الآية يحملنا كذلك على دعوة أهل الكفر والحرص على إيصالهم إلى التوحيد وبذل ما نستطيعه لإنقاذهم من سخط الله وعذابه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى الإيمان بك والتوكل عليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.